والدين والحسبا. قد يجمع المرء مالا ثم يسلبه عما قليل ويلقى الذل والحربا.
الحمد لله رب الأرباب مسبب الأسباب خالق البشر من تراب، والصلاة والسلام على النبي الأواب خير من صلى وصام وعبد الله وقام، وأما البيت الحرام صلى الله عليه وعلى آله وعلى صحبه وعلى من سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا وبعد. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في كل مكان عبر قناتكم قناة ابن عثيمين الفضائية في برنامجنا المستمر تيسير الفقه، الذي نستعرض فيه المسائل المهمة في الفقه بشكل ميسر مبسط وتقعيد مناسب يناسب كل سامع ومشاهد ومريد وقاصد. يسرنا في هذا البرنامج أن يكون ضيفا لنا معالي الشيخ الدكتور سعد ابن ناصر الشثري، فأهلا وسهلا بكم معالي الشيخ.
حياك الله ورحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا للجميع العون والسداد.
اللهم آمين. مشاهدين الكرام، نحن معكم في باب ما يستحب للصائم فعله وما يكره وما يحرم عليه فعله في وقت صومه. علنا أن نبتدئ هذا اللقاء في مسألة حول تعجيل الفطر. قول النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. هل هذا الحديث صحيح؟ وإن كان صحيحا، هل هو في وقت الحر وشدته حيث يقال هذا؟ لأنه مشتهر عند الناس هذا الحديث في بدء الفطر. وكذلك للمؤذن، هل له قبل أن يؤذن يتناول تمرة من أجل أن يتمشى مع الحديث والسنية في تعجيل الفطر أم لا؟ فعل الشيخ أن يبتدئ بالإجابة في هذا اللقاء عن هذا السؤال.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن للصائم دعوة مستجابة عند فطره، ولم يرد أو الذكر الوارد الذي ذكرته قبل قليل لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح أن نفصل فيه هل يدعى في مكان أو دون مكان آخر. وحينئذ فأي دعاء دعا به الإنسان حال فطره فإنه يعد ممتثلا ويعد حينئذ ممن يرجى إجابة دعائه. وبالتالي إذا دعا الإنسان بالعفو والمعافاة فإنه يرجى له الخير في هذا. نعم، هذه اللفظة: اللهم لك صمت وعلى رزقك، اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، ثبتت في أحاديث متعددة يقوي بعضها بعضا. وأما آخر اللفظ فإنه لم يرد إلا في إسناد ضعيف.
هل للإنسان،
سألت أيضا عن المؤذن، هل يفطر قبل أن يبتدأ بالأذان؟ فنقول بداية الفطر هي بغروب الشمس، فمتى تحقق الإنسان غروب الشمس جاز له الفطر حينئذ، ولو لم يوجد أذان ولو لم يؤذن الإنسان بعد. ولكن لم يكن من شأن المؤذنين لا في عهد النبوة ولا فيما بعده أنه نقل عنهم أنهم كانوا يفطرون قبل بدايهم للأذان، وذلك لأن المؤذن مؤتمن، والمؤتمن يؤذن في أول الوقت في أول لحظة من لحظاته، ومن هنا فهو يقدم مراعاة ما يتعلق به أمر المجموع على مراعاة ما يتعلق بخاصة نفسه. وهذه أيضا ينبغي الالتفات إليها، وهي أن الشريعة تحاول أن تربي النفوس على تقديم ما يحقق المصالح العامة على ما يحقق مصلحة خاصة في مواطن كثيرة من مسائل الشريعة. نعم،
أحسن الله إليك يا شيخ. هل تمست حكمة أو علة في قضية الإفطار في أن يبتدئ الإنسان بالرطب؟
النصوص الواردة في هذا لم تذكر شيئا من هذا الأمر، والعلماء لهم تخريجات وتأويلات متعددة الله أعلم بصحتها. منهم من يقول بأن الصيام قد يؤثر على النظر، والتمر من أول ما يرد في العروق فيصل إلى العيون فيغذيها، ومنهم من يقول بأن الإنسان حال صومه قد تنقص نسبة السكر في دمه فاحتاج إلى تغذيته بالسكر، ومنهم من يقول التمر بخصوص نفسه فيه مواد تناسب للجسم، ومنهم من يقول بأن التمر يؤثر في نقاء الجسم ويؤدي إلى وقاية الجسم من السموم ونحوه. وعلى كل فهذه كلها اجتهادات ليس فيها شيء مأخوذ من الأدلة، وقد يكون بعضها صحيحا وقد يكون بعضها الآخر ليس كذلك. نعم،
جميل، أحسن الله إليك. علنا أن ندلف إلى مسائل القضاء، مسائل القضاء لمن فاته شيء من رمضان. ما السنة في قضاء رمضان؟ وهل يجوز تأخيره لعذر أو غير عذر؟ ومن أخره فمات فماذا عليه؟ وهل عليه الإطعام من أخره بغير عذر؟
من أفطر في نهار رمضان وهو معه عقله وجب عليه قضاء الأيام التي أفطرها بأن يصوم أياما مماثلة للأيام التي أفطرها من شهر رمضان، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ومن هنا فإن القضاء من الواجبات على من أفطر في نهار رمضان. وقد جاء في حديث عائشة: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وإذا تقرر هذا فإن القضاء من الواجبات المتعينات. والناس بالنسبة للذين لا يصومون رمضان على أنواع: النوع الأول من أفطر لعذر من الأعذار التي يجوز الفطر معها وعقله معه، فهذا يجب عليه أن يقضي الأيام التي أفطرها. ومن أمثلة ذلك الصائم الذي يفطر في سفره، والمريض الذي يفطر في مرضه، وبحيث يكون من الأمراض التي يرجى شفاؤها وبرؤها، الحائض التي تفطر لحيضها أياما معلومة فإنها تقضي هذه الأيام. النوع الثاني من أفطر شهر رمضان بسبب مرض لا يرجى زواله وبرؤه، مثال ذلك من فيه مرض لا يتوقع الأطباء شفاؤه منه، كمن كان يغسل كلاه، أو كان مريضا بمرض يحتاج معه إلى تناول مخفضات المناعة الشخصية، فمثل هذا قد لا يتمكن من الصوم قضاء بعد رمضان، وهذا النوع يقال له أفطر في شهر رمضان ولا يجب عليك القضاء، وأطعم عن كل يوم مسكينا، سواء أطعمه في أيام رمضان أو أطعمه في يوم العيد أو أطعمهم بعد ذلك. النوع الثالث من يزول عقله بالكلية، كمن جن أو خرف أو تعرض لغيبوبة على الصحيح، فمثل هؤلاء لم يجب عليهم الصوم، لأنهم وقت التكليف لم يكن لهم عقول يتوجه الخطاب إليهم بسببها، وبالتالي فهؤلاء لم يجب عليهم صوم ولا غيره. النوع الرابع من مرض في الشهر فأفطر واستمر معه المرض إلى وفاته، فهذا لا يجب عليه القضاء ولا يجب على قرابته قضاء، ولكن وأيضا لا يجب عليهم إطعام لأنه لم يجب عليه الصوم بعد، لأن في رمضان كان مريضا ولكن بعد رمضان استمر المرض معه ومات بعد ذلك. هناك نوع خامس وهو من أفطر لعذر في رمضان كمرض ثم تمكن من الصوم بعد ذلك بأن شفي، ثم جاءه مرض آخر في شهر خمسة فتوفي بسببه، فحينئذ نقول هذا قد فرط لأن تمكن من الصوم فلم يصم. ومثل هذا ما هو الواجب في حقه؟ قال طائفة يستحب لقرابته الصوم عنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. وقال آخرون: يطعم عن كل يوم مسكينا. وقال آخرون بأنه لا يصام عنه ولا يطعم عنه، لأن الوقت موسع في حقه، وبالتالي لا يجب عليه القضاء، ولا يجب على قرابته أن يخرجوا من تركته شيئا. هناك صنف سادس، وهو من كان يترك الصوم عمدا مع تركه للصلاة. ونحن كما تقدم ترجح لدينا أن تارك الصلاة كافر بمقتضى النصوص الشرعية، وحينئذ لا يجب عليه القضاء قضاء هذه الأيام بعد فراغه من أو بعد توبته. لماذا؟ لأنه حال الشهر لم نحكم بإسلامه لكونه يترك الصلاة. وإذا هذه نماذج من نماذج من يتركون صوم رمضان، لكل واحد منهم حكم مستقل. من أوجبنا عليه صيام القضاء فإنه يستحب له أن يبادر، فإن العبد لا يدري ما يعرض له من العوارض التي تمنعه من الصيام ولا تمكنه من إتمامه. وقد ورد في ذلك قوله جل وعلا: فاستبقوا الخيرات، وقوله جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، إلى غير ذلك من النصوص التي ترغب في التبكير في الأعمال والتسويف عليها. يجوز للإنسان أن يؤخر القضاء إلى ما قبل رمضان الآتي، لكن يجب عليه أن يعزم على فعل الصيام في أثناء هذه المدة. فصيام القضاء يمكن أن يوصف بأنه واجب موسع، ويوصف بأنه واجب مضيق باعتبارين مختلفين. أما كونه واجبا موسعا فلأنه يجوز من ثاني يوم من شهر شوال إلى آخر يوم من شهر شعبان، فهنا موسع، ليس الوقت يمكن أن يفعل فيه العديد من العبادات، لكنه مضيق من جهة أخرى وهو جهة الوقت اليومي، فإنه لا بد أن يمسك عن الصوم من أول اليوم من أذان الفجر ويستمر فيه إلى أذان المغرب. فهذا واجب مضيق لأنه لا يتمكن الإنسان فيه من فعل الصوم مرتين أو ثلاثا، بخلاف أيام السنة بالنسبة للقضاء. إذا تقرر هذا فإن جمهور أهل العلم يستحبون التتابع في صيام القضاء، قالوا لأنه يحاكي الأداء، لأن أداء شهر رمضان يقع متتابعا، فهكذا قضاؤه يقع متتابعا. وقالوا بأن الإنسان لا يدري ما يعرض له، ولذلك استحب له أن يتابع. ثم إنه لا زالت آثار الصيام عليه، وبالتالي نقول: صم الآن قضاء من أجل أنك لا زلت متعودا على الصوم. وصيام القضاء لا بد أن يكون قبل رمضان الآتي، فلا يجوز لإنسان أن يؤخر صيام القضاء إلى ما بعد رمضان الآتي، لما ورد من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أستطيع أن أقضيه إلا في شهر شعبان لمكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم مني. ومن المسائل يعني لو أخر الصيام إلى ما بعد رمضان الآتي فنقول هذا آثم ومخطئ وعليه التوبة إلى الله عز وجل. فإن كان قد تمكن من الصوم ما بين الرمضانين فإن عليه أن يطعم مسكينا عن كل يوم من الأيام التي يريد صومها، وإذا لم يتمكن لم يجب عليه الإطعام وإنما يجب عليه القضاء. هنا مسألة من المسائل التي يذكرها علماء الشريعة وهي مسألة حكم القضاء في عشر ذي الحجة. فإن بعض الناس يؤخر قضاء رمضان حتى تأتي شهر ذي الحجة فيصوم أيام القضاء فيها. فنقول الأصل أن كل يوم من أيام السنة يجوز للإنسان أن يصومه قضاء عن الأيام التي فاتته من شهر رمضان، ومن ذلك أيام عشر ذي الحجة. بعض الفقهاء يمنع من ذلك، لكن الصواب جوازه. وقد ورد عدد من الصحابة رضوان الله عليهم أنهم صاموا في عشر ذي الحجة ونووا به أنه صيام القضاء. لكن هل يعد الإنسان قد حاز الأجرين، أجر القضاء وأجر صيام عشر ذي الحجة، إذا صام القضاء في عشر ذي الحجة؟ هذا أيضا موطن خلاف بين الفقهاء، ولندع أمر الأجر والثواب إلى الله جل وعلا. يبقى هنا مسألة ما لو تعارض عند الإنسان قضاء رمضان أو النذر، ولو قدر أن عندك أيام من رمضان لم تصمها وعندك نذر يجب عليك، فأيهما تقدم؟ جمهور أهل العلم يقولون يقدم صيام شهر رمضان، وذلك لأن الصيام له وقت محدود، فإن قضاء رمضان إلى رمضان الآتي، بخلاف النذر فإن النذر ليس محددا بوقت محدد، فبالتالي يقدم قضاء رمضان على النذر. ويستثنى من هذا مسألة ما لو كان النذر خاصا بأيام محدودة وقد حل وقتها، فحينئذ نقول بأنه يقدم أيام النذر قبل أن يقضي رمضان. أيضا من المسائل أنه لو أخر القضاء إلى ما بعد رمضان الآتي فإنه يجب عليه فدية بإطعام مسكين عن كل يوم، كما ورد ذلك عن بعض الصحابة، واشتهر في الصحابة رضوان الله عليهم، ولم يوجد عندهم من ينكره. إذن هذا في مسألة تعارض قضاء رمضان مع النذر، وقلنا بأن الأفضل فعل النذر قبل، فعل القضاء قبل، إلا في حالة ما إذا كان النذر معلقا بيوم بخصوصه فيقدم النذر على القضاء. هل يجوز التأخير لما بعد رمضان الآتي؟ نقول لا يجوز التأخير. لو أخره فمات قبل صومه، فحينئذ نقول إن كان التأخير قبل بعد رمضان الآتي فإننا نقول إذا تمكن الإنسان من الصوم ففرط وسوف حتى أتى رمضان الآتي وصام من السنة المقبلة، فنقول بأنه قد أخطأ في هذا ووجب عليه الكفارة. على الصحيح من أقوال أهل العلم بأن يطعم مسكينا عن كل يوم. من المسائل المتعلقة بالقضاء أيضا مسألة لو كان عند الإنسان رغبة في أن يتطوع بصيام إما يوم عاشوراء أو يوم عرفة أو نحوه، هل يقدم صيام القضاء أو يقدم صيام التطوع؟ ونقول في مثل هذا أن المسائل على نوعين، أن صيام التطوع على نوعين، نوع اشترط فيه أن يكون بعد إكمال صيام رمضان، من مثال ذلك صيام ست من شوال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر، فقول ثم أتبعه دليل على أنه يجب أن يقدم صيام رمضان أدان وقضان على صيام ست من شوال. ولو قالت امرأة بأنني كنت نفساء في شهر رمضان وبالتالي أحتاج إلى أن أصوم شهر شوال كله من أجل أن أقضي، وأنا أريد أن أصوم ستا من شوال، فنقول حينئذ إذا صمت الشهر كله وتركت يوم العيد فيكتب لك أجر صيام ست من شوال، وذلك لأنها كانت حريصة على أدائه راغبة فيه وكانت تؤديه فيما مضى، فوجد مانع من غير نفسها يمنعها من صيام ست من شوال فثبت الأجر لها. وأما إذا كان صوم التطوع لم يعلق بإتمام صيام شهر رمضان كما في صيام يوم عاشوراء الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم احتسب أن يكفر سنة، وصيام يوم عرفة الذي قال فيه احتسب أن يكفر صيام احتسب أن يكفر الله بصيام يوم عرفة سنتين، فمثل هذا هل يحق لنا أن نقدمه وهو صيام تطوع على صيام الواجب صيام قضاء رمضان أو لا يجب أو يجوز تقديم أيهما شئنا؟ هذه المسألة قد اختلف فيها أهل العلم، ومنشأ الخلاف ورود رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله نافلة حتى تؤدى فريضة، لا يقبل الله نافلة حتى تؤدى فريضة، وهذا الحديث قد تكلم فيه بعض أهل العلم تصحيحا وتضعيفا، صححه جماعة وضعفه آخرون، ولذلك اختلف أهل العلم في هذه المسألة. ففي مذهب الإمام أحمد أن صيام التطوع لا يصح أن يفعل إلا بعد انتهاء صيام شهر رمضان أداء وقضاء، والجمهور على خلاف ذلك. الجمهور يقولون بأنه يجوز للإنسان أن يتطوع بالنافلة من الصيام ولو لم يكن قد أدى صيام القضاء الواجب عليه، ولعل قول الجمهور في هذه المسألة أقوى وأرجح. فأما الحديث الذي ذكر فهذا فيما إذا تعين الصوم، أما إذا كان الصوم واجبا موسعا فإنه لا يدخل في هذا الحديث.
الحديث يا شيخ ما هو؟
لا يقبل الله نافلة حتى تؤدى فريضة،
فبناء على هذا أنه
هذا مذهب أحمد أنه لا يصح للإنسان أن يتطوع بالصيام حتى يؤدي صيام رمضان أداء وقضاء، والجمهور يقولون لا يجب ذلك، وقالوا بأن صوم القضاء لم يتعين بعد فليس فرضا من كل وجه لأنه يجوز تأخيره، وقالوا بأنه بذلك يدرك الأمرين مع صيام هذه الأيام ويدرك أيضا صيام القضاء. وأما حديث لا يقبل الله صلاة لا يقبل الله نافلة حتى تؤدى فريضة فقد نقل تضعيف كثير من أهل العلم له، وعلى فرض صحته فإنه يجاب فيه بالجواب السابق. ومن هنا فإن الأظهر أنه يجوز للإنسان أن يقدم صيام النافلة على صيام القضاء لعدم وجود الدليل الدال على إبطال صوم النافلة الذي تقدم على صيام القضاء.
نكون بهذا شيخنا قد أنهينا حلقتنا هذه بهذا السؤال، نشكر للشيخ على ما قدم ونفع الله بعلمه الإسلام والمسلمين، شكرا لكم متابعينا على متابعتكم لنا عبر قناة ابن عثيمين، أسأله سبحانه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يجعلنا وإياكم ممن استمع القول فاتبع أحسنه، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم الصيام وصالح الأقوال والأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه، لا تعدلن به درا ولا ذهبا، أشدد يديك به تحمد مغبته، به تنال العلا والدين والحسبا، قد يجمع المرء مالا ثم يسلبه عما قليل ويلقى الذل والحربا، وجامع العلم مغبوط به أبدا فلا يحادر منه.